أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفكرة التي طرحت سابقا هي أن ما يحصل نتيجة التواتر أو الإجماع من الوصول إلى النتيجة ليس قائما على أساس الملازمة بين التواتر وبين صحة الخبر مثلا، وبين الإجماع وبين ثبوت الحكم الشرعي، لا ملازمة بينهما، وإنما هو قائم على أساس حساب الاحتمالات للتطبيق الذي ذكرناه، مع الاعتراف بأن التطبيق في باب الأخبار الحسية يختلف عن تطبيق هذه الفكرة في باب الأخبار الحدسية. هذا لا بد من الاعتراف به. ولذا نجد بأن الوصول إلى النتيجة يكون أبطأ في الأخبار الحدسية منه في الأخبار الحسية. الأخبار الحسية النتيجة، الوصول إلى النتيجة إذا تمت المقدمات والشرائط يكون أسرع منه في الأخبار الحدسية. هذا الفارق طبعا هذا لا يبرر لنا أن نمنع من تطبيق الفكرة على الإجماع والأخبار الحدسية. لا، الفكرة تطبق على الجميع بلا فرق بين الأخبار الحسية والأخبار الحدسية، لوضوح أنه حتى في الأخبار الحدسية بالنتيجة هناك احتمال للخطأ. احتمال الخطأ موجود في الأخبار الحدسية، نعم، وهذا الاحتمال الخطأ عادة يكون في الأخبار الحدسية أكبر منه في الأخبار الشنو الحسية. ليكن مفروض افترضنا في الأخبار الحسية أن احتمال عدم الإصابة 50%، لنقل أنه في الأخبار الحسية احتمال عدم الإصابة 70%. بالنتيجة أيضا نقول بأن احتمال الخطأ في خبر حدسي واحد في فتوى فقيه هو أكبر من احتمال الخطأ في فتوى فقيه، وأكبر من احتمال الخطأ في فتوى ثلاثة فقهاء. هذا معناه أنه كل ما يكثر الفقهاء ونضم رأيهم إلى الآخرين كل ما يتضاءل احتمال ماذا؟ احتمال الخطأ. احتمال الخطأ في هذه الفتوى يتضاءل، وقد في بعض الحالات يصل من يصل إلى درجة الصفر ويتنامى ماذا؟ احتمال الإصابة في هذه الفتوى وثبوت هذا الحكم الشرعي. على كل حال الفكرة تطبق على كل منهما، لكن بهذا الشيء الذي قلناه، وهو أن الوصول إلى النتيجة في الأخبار الحسية يكون أسرع منه في الأخبار الحدسية. هذا الفارق الذي هو أمر واضح يمكن أن يعزى إلى ماذا؟ إلى أسباب، إلى وجود ضعف في ماذا؟ في الأخبار الحدسية. وجود ضعف في الأخبار الحدسية هو الذي يوجب هذا البطء في الوصول إلى النتيجة فيها بالقياس إلى ماذا؟ بالقياس إلى الأخبار الحسية. هناك عدة عوامل لهذا الضعف توجب هذا الشيء الذي قلناه. من جملة هذه الأمور أن أسباب الخطأ في الحدس في الأخبار الحدسية وأعمال النظر أكثر عادة من أسباب الخطأ في الأخبار ماذا؟ في الأخبار الحسية. أسباب الخطأ في الأخبار الحدسية أكثر من أسباب الخطأ في الأخبار الحسية، وهذا معناه أن احتمال الاشتباه والخطأ في الحدس أكبر من ماذا؟ أكبر من احتمال الخطأ والاشتباه في ماذا؟ في الحدس. لماذا؟ لكثرة أسباب الخطأ في الحدس وقلة أسباب الخطأ في ماذا؟ في الحد، في الحس. إذا كان الخبر الحدسي أسباب الخطأ فيه فتوافقي، أسباب الخطأ فيه متعددة، يحتمل أن يكون أخطأ في فهم الرواية، يحتمل أن يكون أخطأ في سند الرواية، يحتمل أن يكون أخطأ في فهم وجود معارض لهذه الرواية، إلى آخره، أسباب متعددة للخطأ في الفتوى في الخبر الحدسي. طبعا هذا عندما نأتي ونقول أنه ما هي قيمة احتمال الخطأ في خبر من هذا القبيل، بطبيعة الحال يكون يعني القيمة الاحتمالية للخطأ تكون كبيرة، تكون كبيرة احتمال الخطأ لهذا. لماذا؟ لأن أسباب الخطأ متعددة، يحتمل أن يخطأ في المتن، يحتمل أن يخطأ في السنة، في فهم الرواية إلى آخره، بطبيعة الحال يكون احتمال الخطأ فيه كبير في فتوى فقيه واحد. لكن هذا الشيء لا نواجهه في الخبر الشنو؟ حسي، لأن أسباب الخطأ في الخبر الحسي ليست عادة ليست متعددة وكثيرة، ليست خبر حسي. أخر سبب الخطأ في الأخبار الحسية هو ضعف النظر مثلا وأمثال هذه الأمور، سبب معين واحد أو متعدد قليل، لكن ليس له أسباب متعددة كما هو الحال في الأخبار الحسية. هذا معناه ماذا؟ أنه عندما نأتي إلى خبر حسي ينقله لنا حسان، يقول أنا رأيت زيدا مات، يخبرنا عن موت زيد وهو أمر حسي. طبعا احتمال الخطأ فيه يكون شنو؟ يكون أقل من احتمال الخطأ في الخبر شنو؟ حسي. هذا واحد من الأمور التي توجب بطء الوصول إلى النتيجة في الأخبار الحدسية بالقياس إلى ماذا؟ بالقياس إلى الأخبار الحسية. ومن هنا كاشفية الإجماع عن الحكم الشرعي تتأثر بماذا؟ بقرب الفتاوى من قبل المجمعين إلى الحس وبعدها عن ماذا؟ عن الحس. كلما كانت الفتاوى قريبة من الحس يكون هذا أسرع في ماذا؟ في عملية الوصول إلى النتيجة والكشف عن الحكم الشرعي. بينما إذا كانت الفتاوى اجتهادية صرفة تعتمد على ماذا؟ على بعيدة عن الحس، تعتمد على إعمال النظر فقط، اجتهادية صرفة بعيدة عن الحس، كلما كانت ماذا؟ الوصول إلى النتيجة يكون أبطأ. هذا ما ماذا لما قلناه من أن أسباب الخطأ في الحس أقل منها في ماذا؟ في الأخبار الحدسية. السبب الآخر الذي يوجب هذا الشيء الذي قلناه هو في الأخبار الحسية لا يوجد احتمال أن يكون إخبار البعض دخيل في ماذا؟ دخيل في إخبار البعض الآخر، بمعنى أن يقع إخبار البعض تحت تأثير إخبار شخص آخر. هذا غير محتمل في الأخبار الحسية، بينما هذا واضح أنه محتمل في الأخبار ماذا؟ في الأخبار الحسية، خصوصا في محل الكلام في الإجماع. يتأثر فقيه بفتوى ماذا؟ فقيه آخر، يقع تحت تأثير فتوى، فيكون لفتوى فقيه تأثير ودخل في ماذا؟ في فتوى فقيه آخر. بينما في الأخبار الحسية هذا الشيء عادة طبعا عادة غير موجود، لأن يعني هذا يقول أنا يخبر عن موزد، ذاك يخبر عن موزد، هذا يخبر عن موزد، إخبار هذا عن موزيد مستند لرؤيته زيد وقد مات، وليس متأثرا بماذا؟ بإخبار الأول. طبعا عندما يكون متأثر بأخبار الأول يكون تكون قيمة الاحتمالية تكون ماذا؟ قيمة الاحتمالية للخطأ تكون أكبر عندما يتأثر بخبر الآخر. هذا التأثر موجود ماذا؟ في الأخبار الحسية. الفقيه يتأثر بفتوى فقيه آخر، تأثر الفقهاء على ما قالوا بفتاوى الشيخ الطوسي وقعوا تحت تأثير هذه الفتوى، ففتاوى حينئذ لا تعطي قيمة احتمالية علما للإصابة بمقدار ما تعطيه فتاواهم من قيمة احتمالية للإصابة في حالة عدم وقوعهم تحت تأثير فتوى فقيه آخر، بمعنى أنهم يفتون في المسألة استقلالا من دون ماذا؟ من دون الوقوع تحت تأثير فتوى آخر. حينئذ القيمة الاحتمالية اللي يعطوها للإصابة أكبر مما لو كانوا واقعين تحت تأثير فتوى فقيه آخر. هذا الشيء موجود في الأخبار الحسية عادة وليس موجودا في الأخبار الحسية. هذا أيضا هو يساهم أيضا فيما ذكرناه من أن الوصول إلى النتيجة في الأخبار الحسية يكون أسرع منه في الأخبار الحسية. هذا أيضا سبب آخر من جملة الأسباب. هذه النقطة وهي أن الاحتمال أنه في الأخبار الحسية يكون المقتضي للإصابة محرز عادة، وإنما الكلام في ماذا؟ في المانع، بينما في الأخبار الحسية لا، يكون شك المقتضي، مو نحرز المقتضي ونشك في ماذا؟ في المانع. المقتضي للإصابة في الأخبار الحسية محرز عادة، وإنما نحتمل الخطأ نتيجة وجود شنو؟ مانع يمنع من تأثير هذا المقتضي. الأخبار الحسية أفرض هذا هو يشوف، لو واصل يستطيع أن يرى يسمع بها وأمثال هذه، هذا هو المقتضي اللي صار في الأخبار الحسية، فاحتمال عدم الإصابة من يجي؟ احتمال وجود مانع، هذا يشوف ما يقارب، لكن لعله كان هناك ظلام منع من ماذا؟ من رؤيته الصحيحة، فأخطأ مو نتيجة أنه ماكو مقتضي للإصابة، وإنما باعتبار وجود مانع يمنع من ماذا؟ من الإصابة في هذه الحالة. فدائما يكون احتمال عدم الإصابة ينشأ من احتمال وجود مانع مو من احتمال عدم المقتضي، لأن المقتضي في الأخبار الحسية عادة يكون ماذا؟ يكون محرزا، بينما في الأخبار الحسية ليس الأمر عادة، في فتوى فقيه احنا ما نحرز من وجود المقتضي للإصابة، نحتمل عدم أن المقتضي للإصابة ما موجود أصلا، يعني هذا أخطأ في ماذا؟ في فهم الرواية، أخطأ في النص، أخطأ في الاستنباط. هذا معناه أنه ما نحرز إحنا وجود المقتضي للإصابة، وإنما نحتمل أن المقتضي أصل الإصابة ليس موجودا في الأخبار الحدسية، لأن هذا تعتمد على مسألة نظر واجتهاد، وهذا أخطأ في اجتهادي، أخطأ في اجتهادي. فأصل الوجود المقتضي للإصابة في الأخبار الحسية في فتاوى الفقهاء هذا ليس محرزا عادة، بحيث أن نحرز المقتضي ونشك في المانع، لا، أصل المقتضي هو ماذا؟ هو غير محرز، نحن نشك في أصل المقتضي، نحتمل أن عدم المصابة ناشئ من عدم المقتضي، عدم وجود اجتهاد صحيح ونظر صحيح يؤدي المنع إلى الإصابة، هذا محتمل في فتاوى الفقهاء. هذا أيضا يكون من أسباب ماذا؟ من أسباب ما ذكرناه من أن الوصول إلى النتيجة في الأخبار الحسية أسرع منه في الأخبار الحدسية. على كل حال فوارق يذكر السيد الشهيد قدس الله نفسه أكثر من هذا العدد، نكتفي بهذا المقدار لبيان هذا الأمر الذي هو محسوس بالوجدان عادة. فالنتيجة هي أن نفس الفكرة، فكرة حساب الاحتمالات يمكن تطبيقها في الإجماع كما يمكن تطبيقها في باب التواتر. نعم، حساب الاحتمالات لا إشكال في أنه في باب الإجماع يتأثر بعوامل عديدة لا بد من ملاحظتها، لأنه في حساب في باب الإجماع الوصول إلى النتيجة ليس سهلا في باب الإجماع، لأنه يتأثر بعوامل عديدة لا بد من ملاحظتها، ترتبط بنوعية المجمعين وزمان المجمعين وكيفية التعبير عن ماذا، عن الإجماع، عبارة الإجماع هم تتأثر به كثيرا إلى آخره من العوامل التي سنشير إلى بعضها. الأمر الأول الذي يتأثر به حساب الاحتمالات في باب الإجماع هو نوعية العلماء المجمعين من الناحية العلمية، من ناحية قربهم من عصر المعصومين، من عصر الناس، يتأثر كل ما كانت نوعية العلماء من الناحية العلمية على مستوى راقي، وكلما كانوا أقرب من عصر الناس كان إجماعهم له قيمة أكثر من ماذا من إجماع المتأخرين وإجماع علماء ليس بذلك المستوى من الناحية العلمية. وأيضا يتأثر بطبيعة المسألة المجمع عليها، وكون هذه المسألة من المسائل التي يترقب ورود النص فيها أو التي لا يترقب ورود النص فيها. إذا كانت المسألة من المسائل التي لا يترقب ورود النص فيها، ما في النص فيها، فيكون الإجماع عليها اجتهاد صرف، اجتهدوا فاتفقوا على ذلك الشيء، بخلاف ما إذا كانت المسألة مما يترقب وجود النص فيها واستناد المجمعين علما إلى ذلك النص، هذا يعطي قيمة احتمالية للإصابة لهذا الإجماع أكبر مما إذا كانت المسألة لا يترقب ورود النص فيها، بحيث تكون مسألة اجتهادية صرفة. كذلك يتأثر بدرجة الابتلاء بتلك المسألة التي يجمعوا على حكمها. في بعض الأحيان تكون المسألة مسألة ابتلائية عامة، مسألة ابتلائية بحيث يصح لنا أن نقول بأنه لو لم يكن الحكم المجمع عليه من قبل الفقهاء في تلك المسألة هو الحكم الواقعي، فكان اللازم أن يشيع الحكم الواقعي بين الناس. المسألة ابتلائية، من يمكن أن نفترض ماذا، أن الحكم الواقعي لو كان مخالف لما اتفقوا عليه أن يبقى غير معلوم. مقتضى أن تكون المسألة ابتلائية أن يعرف حكمها، وهذا الحكم موجود متفق عليه، لا بد أن يكون هو الحكم الشرعي. افتراض بأن الحكم هو شيء آخر غير معروف عند الناس، هذا معناه أنه في المسألة محل الابتلاء والناس لا يعرفون شنو، لا يعرفون عنه. هذا يبعد ماذا، يعني يقرب أن تكون الحكم المتفق عليه هو الحكم الواقعي والحكم الحقيقي، أنه ما اتفقوا عليه هو حكم هذه المسألة اللي هي كثيرة الابتلاء ومحل الابتلاء، بخلاف ما إذا كانت المسألة ليست محل الابتلاء، ليست محلا للابتلاء إلا نادرا. ومن الممكن أن نفترض بأنه الحكم الواقعي هو غير هذا الحكم الذي اتفقوا عليه في تلك المسألة، ولكن لم يشع، لماذا؟ لقلة الابتلاء بتلك المسألة. هذا أيضا يؤثر في ماذا، يؤثر على حساب الاحتمالات في باب الإجماع. لحن كلام المجمعين أيضا يؤثر، لحن كلام المجمعين، ولذا هم الفقهاء فرقوا بين 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 التعبير عن الإجماع بعبارات مختلفة، بلا خلاف أو اتفقوا أو أجمعوا، وأمثال هذه العباءات قالوا هناك فروق بين هذه العباءات من حيث أنها تكشف عن اتفاق جميع الفقهاء أو اتفاق قسم منهم أو عدم تعبيرها عن الاتفاق الكامل في باب الإجماع. هذا أيضا لا بد من ماذا؟ لا بد من ملاحظته. وأيضا لا بد من ملاحظة كلام المجمعين، فقد يظهر منها احتمال ارتباط موقفهم بمدارك نظرية موهونة في بعض الأحيان، لا بد أيضا من ملاحظتها. أجمعوا على حكم، لكن التأمل في كلماتهم يظهر بأن هذا الإجماع مرتبط بمدارك نظرية صرفة، وهذه موهونة ونحن لا نؤمن بها. هذا يقلل من قيمة ماذا؟ من قيمة الإجماع، يعني لا يعطي درجة كبيرة وقيمة احتمالية لإصابة هؤلاء المجمعين في ماذا؟ في هذا الحكم الشرعي. لماذا؟ لأنه اعتمدوا على نظريات، مبادئ نظرية موهونة بحسب نظرنا، فحينئذ لا يكون له قيمة احتمالية كالتي موجودة في اتفاق فقهاء، اتفاق إجماع آخر ليس مستندا إلى هذه المبادئ الموهونة النظرية. هذا أيضا يؤثر. على كل حال، هذه أمور لا بد من ملاحظتها في باب الإجماع، وهي مؤثرة بشكل واضح في ماذا؟ في حساب الاحتمالات وفي الوصول علماً إلى النتيجة. طبعاً ليس المدعى في المقام هو أن هذا هو الموجود في إجماعاتنا، هذا لا، ليس كلامنا في هذا، نتكلم بشكل عام على تقدير أن يتحقق شنو الإجماع. كلامنا مو في الصورة فعلاً، كلامنا أنه على تقدير أن يتحقق الإجماع الذي يراد باتفاق الكل. على تقديرها نحن نبحث عنه كيف نستكشف الحكم الشرعي من اتفاق الفقهاء، كيف نستكشف الحكم الشرعي من اتفاق الفقهاء. المباني المتقدمة، واحد يقول الإجماع الدخولي، واحد يقول قاعدة اللطف، واحد يقول الملازمة العقلية بالمعنى السابق المتقدم. هذا الرأي الجديد يطرح له أن هذا قائم على حساب شنو؟ على حساب الاحتمالات. لكن هذا مو معناه أنه كل إجماع لابد أن نصل به إلى النتيجة بحيث نقطع بماذا؟ بثبوت الحكم الشرعي ونسلم إليه لإثبات هذا الحكم الشرعي. لا، ليس هذا بالضرورة. نقول أن هذه فكرة يمكن أن تطرح وقد تصح ويمكن تطبيقها في بعض ماذا؟ في بعض الإجماعات إذا توفرت الشروط والظروف المعينة للوصول إلى نتيجة وهي إثبات الحكم الشرعي. المسلك بعد الرابع، كان المسلك الرابع لكشف الإجماع عن الحكم الشرعي، هو قائم على أساس التعبد الشرعي، قائم على أساس التعبد الشرعي، وجود دليل يدل على ماذا؟ دليل شرعي يدل على ماذا؟ على أن الإجماع يكون كاشف عن الحكم الشرعي. هذه الدعوة موجودة، وغالبا هي موجودة عند العامة، يستدل على حجية الإجماع بالرواية التي يرونها، وهي أنه لا تجتمع أمتي على ضلالة وعلى خطأ الاختلاف الألسنة بهذه الكتب، باعتبار أن الذي يفهم من هذا الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، يفهم منها أن النبي يشهد بعصمة هذه الأمة، بعصمة هذه الأمة. الأمة إذا اتفقت على شيء فهي لا تتفق على ماذا؟ إلا على الحق، لا تتفق على ضلالة، لا تتفق على باطل. فإذا اتفقت على شيء فهو الحق، هي عصمة للأمة في الحقيقة. فيفهم من الحديث عصمة الأمة، وأنها إذا اتفقت فهي لابد أن تتفق على الحق، لأنه لا يمكن أن تتفق على ضلالة أو على باطل. هذا استكشاف الحكم الشرعي والموقف الشرعي من اتفاق الأمة، لكن لا على أساس الملازمة ولا على اساس غير هذه الاحتمالات ولا على اساس قاعده اللغة، وانما على اساس التعبد الشرعي، باعتبار ان الشارع هو قال بان الامه لا تتفق على من على ضلاله. الملاحظة على هذا أولا بأن هذا الحديث إذا ردنا الاستدلال به فهو يدل على عصمة الأمة، تتبع أمتي على ضلالة، ما يضبنا هذا، لأن من جملة الأمة هو من المعصوم عليه السلام. يعني إما أن نفترض اتفاق الأمة بما فيه من المعصوم، أو نفترض اتفاق الأمة من دون المعصوم. إذا اتفقنا اتفاق الأمة بما فيه من معصوم هذا لا يضرنا، نحن أيضا نؤمن بماذا؟ بأن الأمة بما فيه من معصوم لا تتفق ولا تجتمع لمن على ضلالة. فإذا اتفقت الأمة بما فيه من معصوم لا بد أن يكون هذا هو الحق وهو الحكم الواقعي والموقف الشرعي. أما إذا فرضنا أن الأمة اتفقت من دون المعصوم نقول هذا ليس اتفاق الأمة، والحديث يدل على عصمة ماذا؟ عصمة الأمة، اتفاق الأمة هذا لا يكون إلا على حق ولا يكون على ضلالة، فهذا لا يضرنا في الحقيقة. شوفنا الحديث ماذا العلماء مثلا قال الأمة أن تتفق الأمة على شيء. سقد يناقش في هذا الشيء ويقال لا، بأن الحديث فيه دلالة على عصمة الأمة، وهذا الإشكال الذي ذكرناه ليس واردا، باعتبار أن الحديث ظاهر في أنه ينظر إلى من يحتمل في كل واحد منهم الضلالة. لا تجتمع أمتي على ضلالة، كأن الحديث يفترض أن كل واحد من هذه الأمة التي لا تجتمع على ضلالة يمكن أن يكون على شنو؟ على ضلالة. هؤلاء كل واحد من هؤلاء يمكن أن يكون على ضلال. الحديث الشريف يقول هؤلاء الذين يتوقع أو يمكن أن يكونوا على ضلال، هؤلاء إذا اجتمعوا على شيء فهم لا يجتمعون على ضلال. بطبيعة الحال المعصوم يكون خارج عن هذا، لأنه لا يتوقع لا يترقب لا يحتمل في حقه ماذا؟ أن يكون على ماذا؟ على ضلال. فبالتالي قد يقال لإتمام الاستدلال بالحديث بأن الحديث ناظر إلى غير المعصوم، ناظر إلى غير من لا يحتمل في حقه الضلالة، قل هؤلاء الذين يحتمل في حق كل واحد منهم الضلالة إذا اتفقوا على شيء فاتفاقهم لابد أن يكون على الحق، وهذا يكفي، وإن لم يدخل فيهم شنو؟ المعصوم. قد يجاب عن هذا الإشكال الذي ذكرناه في الاستدلال بهذا الشيء باعتبار أن الحديث كما ذكرنا ناظر إلى من يحتمل في حقهم الضلالة، وأن إجماع هؤلاء حجة. هذا بعد ما يشمل المعصوم، ما نقدر ندخل به المعصوم لأن المعصوم لا يحتمل في حقه الضلالة. الصحيح في الجواب هو أن نقول بأنه تارة نقول أن المقصود بالأمة في الحديث هو المعنى الدقي للأمة، في معنى جميع الأمة مع عدم استثناء أي واحد منهم، جميع بالاستثناء. على هذا التقدير حينئذ المناقشة تكون واردة، واردة لجميع الأمة من يحتمل في حقهم الضلالة ومن لا يحتمل في حقهم الضلالة، هذا معنى جميع الأمة، الجميع داخلين في هذا. إذا اتفق الجميع فاجتماعهم حجة، اتفاقهم حجة، لا يتفقون عن لا ضلالة. فالمناقشة السابقة تكون واردة لأن هذا في ضمنهم المعصوم، وهذا لا يضرنا كونهم على ضلالة لا يتفقون على ضلالة، هذا لا يضرنا. عصمة الأمة بهذا المعنى هذا لا يضرنا، نحن أيضا نؤمن به باعتبار دخول المعصوم فيهم عليه السلام. وأما إذا فرضنا أن المقصود بالأمة ليس بهذا المعنى الدقيق، يعني جميع الأمة من دون استثناء أي واحد منهم، وإنما يراد بذلك المعنى العرفي للأمة الذي يصدق حتى مع فرض خروج البعض القليل، فيصدق أنه اتفقت الأمة على كذا، وإن كان هناك جماعة خرجوا عن هذا الاتفاق. هذا بناء على هذا، حينئذ المناقشة لا تكون تامة. المناقشة لا تكون تامة، يقول لك في البعض ولا خل يخرج الإمام عليه السلام، واتفاق الأمة الباقين هذا يكون حجة لأنها لا تتفق ولا تجتمع الأمة على ضلالة. فالمناقشة التي ذكرناها حينئذ لا تكون واردة. فهذا هو صحيح، أنه ما هو المراد بالأمة؟ إن أردنا بالأمة جميع الأفراد هذه المناقشة واردة، أما إذا أردنا بالأمة لا، المعنى العرفي للأمة الذي يصدق حتى مع فرض خروج بعض الأفراد منها، حينئذ هذه المناقشة لا تكون واردة. هذا هو الصحيح في المقام. هذا المناقشة الأولى وما فيها. مناقشة ثانية في هذا الحديث أن الملاحظة أن الحديث إن هذا الحديث يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة مو على خطأ، وفرق بين الضلالة وبين الخطأ. لا تجتمعون على الانحراف على الضلال، لا تجتمع الأمة على من على الضلال. فإذا اجتمعت الأمة على شيء نعرف بأن هذا ليس ضلال، الضلال غير الخطأ. قد يتفقون على خطأ لكنه ليس بالضرورة يكون ماذا؟ يكون ضلالا، يكون ضلال. اتفقوا على شيء على حكم من الأحكام الشرعية خطأ اشتباها، هذا ما يمكن نقول بأنهم اتفقوا على من؟ على ضلالة. لم يتفقوا على ضلالة، الضلالة غير الخطأ. الذي ينفع في مقام الاستدلال هو أن يقول الحديث أن الأمة لا تجتمع على خطأ، لا تجتمع على خطأ، هذا ينفعنا في مقام الاستدلال. أما أن يقول الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، على ما يوجب الضلال والانحراف، ما تجتمع على أمر فيه ضلالة، هذا لا ينفع في مقام الاستدلال. والحديث الشريف هو ناظر إلى الضلال لا إلى ماذا؟ لا إلى الخطأ، فلا يستفاد منه عدم الاجتماع على الخطأ حتى تكون الرواية دالة على حجية الإجماع. الأمر الآخر، المناقشة الثالثة، هي أن الرواية نقلت من نحوين، متن الرواية عند العامة، أكو رواية أكو متن يقول لا تجتمع على ضلالة، في قبال ماذا؟ المتن الأول اللي يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. لا تجتمع على ضلالة ليس فيه دلالة، هنا نهي عن ماذا؟ عن الاجتماع على ماذا؟ على ضلالة. ليس فيه دلالة على العصمة، الذي فيه دلالة على العصمة يكون التعبير الأول لا تجتمع أمتي على ضلالة، أن الأمة أخبار من قبله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فيستفاد منها العصمة ويستدل بالحديث بقطع النظر عن المناقشات السابقة. أما إذا كان الحديث لا تجتمعوا على ضلالة، هذا نهي عن الاجتماع عن ضلالة، ليس فيه دلالة عن عصمة الأمة، فلا يكون فيه إخبار عن ماذا؟ عن عصمة الأمة. المناقشة الرابعة هي مناقشة سندية وهي واضحة، هذا الحديث لم ينقل إلا من في طرق العامة غير موجود عندنا، وفي طرق العامة أيضا رواة الحديث فيهم خدشة على ما ذكر في بعض، يعني اعتمادا على بعضهم، أنا ما مراجع، بس هو الحديث الذي نقله العامة فيه رجال هم طعنوا فيما لا طعنوا فيهم ولم تثبت وثاقتهم عندهم. هذا بهذا الكلام ينتهي المقام الذي دخلنا فيه، وهو كان كيفية كشف الإجماع والاتفاق عن الحكم الشرعي مباشرة، كيف يكشف الإجماع عن الحكم الشرعي مباشرة. الآن ندخل، طبعا قلنا بأن هذا نفترض فيه الفراغ عن حصول الإجماع. ما قاعد نتكلم عن ماذا؟ ما قاعد نتكلم عن صورة تحقق الإجماع، كيف يتحقق الإجماع مسألة أخرى. نفترض الفراغ عن تحقق الإجماع ونتكلم أنه كيف يكون هذا الإجماع الذي فرغنا عن تحققه كاشفا عن الحكم الشرعي. الآن نتكلم بعد ذلك لماذا في كشف الإجماع عن الدليل المعتبر على الحكم الشرعي، فيكون كاشفا عن الحكم بتوسط الدليل. هذا ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.